بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأربعاء 18 من شهر صفر سنة 1436 يتجدد اللقاء في تدارس بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800، رحمه الله رحمة واسعة. ودرسنا في هذا اليوم من بداية الحديث رقم 23 و200 بترقيم المحقق عصام بن موسى هادي، وهو من أحاديث كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. كان آخر ما ذكرناه من المسائل في الدرس الماضي الأحاديث الواردة في باب التأمين عقب قراءة الفاتحة. بعد ذلك، بعد قراءة الفاتحة وما يستحب بعدها من التأمين، ذكر الحافظ حديثا يتعلق بمسألة، وهي: ما حكم المصلي الذي لا يحسن شيئا من القرآن؟ في هذه المسألة حديث ذكره الحافظ، وهو حديث حسن، قال فيه: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغريب وغيره من الكتب. هذا الحديث جاء فيه هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين له أنه لا يستطيع أخذ شيء من القرآن، إما لأنه لا يستطيع التعلم لأي عارض من العوارض، أو لأن الوقت لا يسعف، أو غير ذلك. فماذا يصنع في صلاته وهو لا يحسن أن يقرأ الفاتحة؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر. وعلى هذا فالحديث يدل على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة فإنه يقول هذه الكلمات وتجزئه في صلاته، يكبر ثم يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم يركع. لا يحتاج إلى تكرارها أو غير ذلك. وهذا العجز عن هذه القراءة إذا كان لضيق الوقت عن تعلمها كان يكون أسلم حديثاً وليس هناك وقت لتعلم القراءة، سيخرج وقت الصلاة فإنه يصلي، أو كان عاجزاً بعد إسلامه لفقد المعلم أسلم ولا يجد معلماً يعلمه القراءة، أو لصعوبتها عليه لكونه مثلاً لا يتحدث العربية ولا يعيها، فإنه لا يعطل الصلاة، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأن الصلاة لا تؤخر فهي عمود الإسلام. وعلى هذا فإن من عجز فإنه يقرأ هذه الأذكار، وهذا يرجع إلى القاعدة العظيمة أنه لا واجب مع العجز، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ثم بعد ذلك هذا العاجز يسعى إلى أن يرفع العجز عن نفسه بالتعلم والإقبال على تعلم القرآن. ومن فوائد هذا الحديث الدلالة على أن قراءة أن تعلم الفاتحة واجب لا بد منه، لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا الذي عجز عن قراءة الفاتحة يجب عليه أن يسعى بعد ذلك لتعلمها وإزالة هذا العذر عن نفسه إذا وجد مجالا لذلك. ومما ينبغي التنبه له أن من الناس اليوم من يقرأ الفاتحة لكن يقرأها قراءة غير سليمة وغير صحيحة، بمعنى أنه يخطئ في حروفها أو يخطئ في حركات كلماتها، وهذا من اللحن الجلي الذي لا تصح معه الفاتحة ولا تصح معه قراءتها في الصلاة، وهذا يقع مع اللسان الأعجمي، فإن من الأعاجم من يتكاسل عن تعلمها حتى إنه يستبدل حروفها، ربما يستبدل الحاء بالهاء أو يستبدل العين بالهمزة أو يستبدل الضاد بالدال أو غير ذلك من اللحن، أو يستبدل الضمة بالكسرة، هذا من التهاون. ومن أعجب الأمور أن تجد من الناس من يصلي خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذا يقع من بعض الناس تساهلا لا سيما في المزارع وفي البر، إذا تقدموا للصلاة يقدمون العامل الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو يقدمون أي إنسان عندهم لا يحسن الفاتحة ليصلي به، وهذا لا يجوز، لا تصح صلاتهم خلفه، لأن العلماء ذكروا أن الذي يعجز عن قراءة الفاتحة أو لا يحسنها فإنه لا يكون إماما بمن يحسن قراءة الفاتحة، وإنما قصار أمره أن يصلي بمن هو مثله أو بمن هو أشد منه. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ رحمه الله أحاديث تتعلق بمسألة القراءة في الصلاة بعد الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول الجمهور. وأما قراءة ما زاد عن الفاتحة فإنه سنة، وقد ذكر فيه الحافظ جملة من الأحاديث. وما زاد عن الفاتحة سيأتي بيانه أنه يتنوع بتنوع الصلوات طولا وقصرا. أول حديث في هذه المسألة ذكره الحافظ هو حديث أبي قتادة، واسمه ربعي بن الحارث، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. متفق عليه. وفي هذا الحديث جملة من الفوائد. الفائدة الأولى: الحديث يدل على مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء، أنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته: وافعل ذلك في صلاتك كلها، لما علمه صفة الصلاة. الفائدة الثانية: يدل الحديث على مشروعية قراءة غير الفاتحة معها في الركعتين الأوليين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورتين في الظهر والعصر كما ذكر أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا سنة، ويكره للإنسان الاقتصار على الفاتحة، فالسنة للمسلم أن يقرأ الفاتحة ويزيد عليها، والسنة أن يزيد سورة كاملة، أن يقرأ بعد الفاتحة سورة كاملة، ويجوز أن يقرأ آيات، لكن الأفضل أن تكون السورة كاملة. الفائدة الثالثة: فيه بيان أن الصلاة الجهرية، أن الصلاة السرية يقرأ فيها كما يقرأ في الصلاة الجهرية، لأن من الناس من قال بأنه لا قراءة في الصلاة السرية، وهذا الحديث حجة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهرين، في صلاة الظهر والعصر يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، ويزيد في الأوليين بسورتين بعد الفاتحة في كل ركعة من الأولى والثانية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في الركعتين الأخرين على فاتحة الكتاب، وسيأتي ما يدل على أنه كان يزيد أحيانا على ذلك. الفائدة الرابعة: جواز الجهر بالآية أحيانا في الصلاة السرية، وهذا فيه فوائد، فإن أبا قتادة يقول: وكان يسمعنا الآية أحيانا، فمن فوائده أنه يعين المصلي على الخشوع في صلاته وعلى تدبر القرآن، وفيه إعلام المأموم وإعلام المأمومين بقراءة الإمام، فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا علمهم أنه يقرأ في صلاته، فقد كان يسمعون منه الآية، جاء في بعض الأحاديث أنهم يسمعون منه آيات من الذاريات وآيات من سورة الدخان في بعض صلواته. الفائدة الأخرى أيضا: فيه استحباب إطالة الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وتخفيف الأخريين، فتكون الركعة الأولى والثانية أطول من بقية الصلاة، لأنه قال: ويطول الركعة الأولى ثم تكون الثانية أقل منها ثم يخفف الأخريين، وكأنه صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى ليدرك الناس الصلاة من أولها، ولأن المصلين في أول الصلاة يكونون أنشط وأقدر على التحمل. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ رحمه الله حديثا آخر في هذه المسألة، وهو حديث أبي سعيد الخدري، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان، صحابي وابن صحابي رضي الله عنهما. يقول أبو سعيد: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر. نحزر يعني نقدر. قال: فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني قدر قراءة سورة السجدة، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك، هذا في صلاة الظهر، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخريين على النصف من ذلك، رواه مسلم. في هذا الحديث من الفوائد مثل ما ذكرنا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، وفيه أن صلاة الظهر تكون أطول من صلاة العصر، وفيه من الفائدة إطالة الأوليين وتخفيف الأخريين، وكل ذلك قد تقدم. وفيه هنا تقدير القراءة وتقدير الإطالة، فإنه يطيل الركعتين الأوليين بقدر قراءة سورة السجدة، وإذا أسرع الإنسان في قراءة سورة السجدة فقد يأخذ منه نحو 5 دقائق، وهذا من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس اليوم قد أخفوا الصلاة كثيرا، وأصبح الناس لم يتعودوا على هذه الإطالة. في الباب أيضا الحديث الذي ذكره بعد ذلك، وهو حديث سليمان بن يسار، قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر. كان فلان يعني إمام مسجدهم، قيل هو الأمير الذي كان على المدينة، واختلفوا في تسميته. كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. المفصل المقصود به السبع الأخير من القرآن، من سورة قاف إلى آخر القرآن. وقصار المفصل قال بعض أهل العلم من الضحى إلى الناس، ويقرأ في العشاء بوسطه، حدده بعض أهل العلم بأنه من سورة النبأ إلى الضحى، وفي الصبح بطواله من قاف إلى النبأ. فقال أبو هريرة رضي الله عنه وقد حضر الصلاة خلف هذا الإمام، قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا. فشهد له أبو هريرة بأن صلاته توافق صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: أخرجه النسائي بإسناد صحيح، وهو كما قال. هذا أيضا حديث صحيح. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة في قصة هذا الإمام، وكذلك حديث أبي سعيد، يدلان على مشروعية القراءة في الصلوات كلها، لكن في هذين الحديثين تحديد مقدار القراءة، مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية، ومقدار قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الجهرية، وما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فقد كان يطيل في صلاة الظهر ويخفف في صلاة العصر، ومقدار الإطالة في الظهر أنه يقرأ بنحو سورة السجدة، ويطيل في صلاة العصر بمقدار النصف من صلاة الظهر، وكان يقرأ في العشاء في الأوليين بأوساط المفصل، وفي الفجر بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: من فوائد القراءة من المفصل في الصلوات أن ذلك يعين الناس على الخشوع، فإن هذه السور والمفصل من القرآن يكثر حفظه عند الناس، فإذا سمعوا قراءتهم للإمام يثبت ذلك الحفظ عندهم، ويعينهم ذلك على الخشوع، ثم يعينهم على المتابعة خلف الإمام لأنهم يحفظون هذه السور، وكذلك يعرفون متى سيركع الإمام، لأنه إذا بدأ القراءة بسورة الطارق مثلاً فإنهم يعلمون متى تنتهي السورة، بخلاف ما إذا قرأ من موضع من السور الطوال فإنهم قد لا يحفظونها، فيغيب تغيب أذهانهم أحياناً، ولا يعرفون متى سيركع الإمام، هل سيقرأ نصف صفحة أو أكثر أو أقل. فالقراءة من المفصل فيه هذه من هذه الفوائد، مع موافقة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يمنع ذلك أن يقرأ الإنسان أحيانا من خارج المفصل، ما يمنع إذا كان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل، فلا يمنع ذلك أن يقرأ أحيانا غير ذلك، أو أن يقرأ من غير المفصل في العشاء أو في الفجر، كما سيأتي معنا في الأحاديث التي ذكر بعضها المؤلف رحمه الله تعالى. والمقصود أيضا في هذه الأحاديث الإشارة إلى أن المسلم ينبغي له أن يتحرى السنة في صلاته، في كل حركة من حركات الصلاة، وفي كل قول من أقوال الصلاة. فهذا الإمام الذي صلى خلفه أبو هريرة شهد له هذه الشهادة العظيمة بأن صلاته موافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة، وذلك أدعى إلى قبولها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال الحافظ بعد ذلك: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. إذن هذا فيه بيان أنه يجوز أن يقرأ بهذا الموضع، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أطال في صلاة المغرب. السنة في صلاة المغرب أن يصليها صلاة خفيفة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غربت الشمس قام إلى صلاة المغرب بعد الأذان، يؤذن لها ويصلى صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، ثم يصلي المغرب صلاة خفيفة. يقول بعض الصحابة: حتى إننا نخرج وللجو ضياء، فإذا رمى الإنسان سهمة يرى موقع نبله، بمعنى أنه لا يزال الضوء موجودا بحيث إنه لم يحدث أو لم يدخل الظلام، وهذا يدل على يعني تخفيف صلاة المغرب. لكن يجوز أحيانا إطالتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته بسورة الطور، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ فيها بالمرسلات عرفا، وقرأ فيها أيضا بسورة الأعراف فرقها في ركعتين، فهذا يدل على أنه يجوز أن يطيلها أحيانا، وأن يخرج عن قصار المفصل وينوع على الناس، وفي ذلك فوائد لا تخفى. جبير بن مطعم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة المباركة كان في ذلك الحين كافرا، جاء إلى المدينة بعد غزوة بدر يطلب فداء بعض أهله من المشركين، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قراءتها إلى قول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول جبير لما سمعت هذه الآيات كاد قلبي أن يطير، يعني سمع هذه الآيات العظيمة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، شرح الله صدره لسماع القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يرتل قراءته ويرتل الآيات في القراءة حتى إنه ليقرأ الآية ويرتلها فتكون أطول من أطول منها بسبب ترتيله وتأنيه صلى الله عليه وسلم في تلاوة كتاب الله جل وعلا مع تحسين الصوت وجماله وجمال صوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت سبباً في إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه. قال الحافظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك، حديث ابن مسعود وفيه يديم ذلك، هذا الحديث فيه ضعف، وأما حديث أبي هريرة فإنه حديث صحيح. وهذا هذان الحديثان حديث أبي هريرة وابن مسعود فيهما بيان ما يقرأه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة، وفيه من الفوائد أنه كان يداوم على ذلك، وهذا أخذناه من حديث أبي هريرة فإنه قال كان رسول الله، وكلمة كان تدل على الديمومة، وقد جاء التصريح بذلك في حديث ابن مسعود لكنه ضعيف. وهذه سنة مهجورة، قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة كل سورة بكماله، في الركعة الأولى يقرأ السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الإنسان كاملة، هذه السنة. والحكمة من ذلك كما ذكر غير واحد من أهل العلم منهم ابن القيم أن في هاتين السورتين ذكر مبدأ الخلق، خلق آدم، وبيان ما هو كائن في يوم القيامة، وبيان ما يتعلق بالجنة والنار، ففيها موعظة عظيمة. وما يعتقده بعض الناس من أن قراءة السجدة في يوم الجمعة الحكمة منه السجود في سورة السجدة هذا خطأ، ولهذا نجد بعض الأئمة لا يقرأ السورة كاملة وإنما يقرأ موضع السجود فيسجد، وربما استبدل سورة السجدة بسورة أخرى قصيرة فيها سجدة مثل سورة الانشقاق أو سورة العلق، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الأئمة أن يعودوا الناس على هذا وأن ينشروا السنة، وما يقوله بعض الناس من أنها قراءة طويلة ومن أن الصلاة تكون طويلة، يراعي الأئمة ذلك بالإسراع في القراءة والحذر وتعويدهم على هذا الأمر وعلى هذه السنة، ولا مانع أحياناً من ترك القراءة بهاتين السورتين وقراءة غيرها، لكن لا ينبغي هجر القراءة لهاتين السورتين. قال الحافظ: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي، وهو حديث صحيح. هذا الحديث حديث صحيح، وقد جاء أصله في صحيح مسلم أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، فمضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، قال: فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذا الحديث في صحيح مسلم. فكان الأفضل للمؤلف أن يشير إلى ذلك فيقول: أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وهو عند مسلم مطولا. كان الأفضل أن يقول ذلك لأن الإشارة إلى مسلم تدل على الصحة. وهذا الأمر من السنن في الصلاة النافلة، فإذا صلى الإنسان في قيام الليل وفي التهجد فإنه إذا مر بآية فيها رحمة يقف عندها ويسأل الله، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يسأل الله جل وعلا، إذا مرت بآية تسبيح قرأ: سبح اسم ربك الأعلى، يسبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ يتعوذ، ويكون ذلك في قيام الليل، لا سيما في حق الإمام، الإمام في الفريضة لا يطيل على الناس بذلك. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك، إذن حديث حذيفة رضي الله عنه يدل على صفة القراءة: قراءة متأنية، قراءة مرتلة، وهذا مما يساعد المصلي على الخشوع في صلاته. ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. قوله في هذا الحديث فقمن، كلمة قمن بفتح القاف وكسر الميم، والمعنى حقيق وجدير بأن يستجاب دعاؤكم، ويرويها بعضهم بقمن بفتح الميم. وهذا الحديث دليل على تحريم القراءة، قراءة القرآن في حال الركوع والسجود. وقد قال علي رضي الله عنه: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فالقراءة محلها القيام، أو في حال قعوده إذا كان يعجز عن القيام. والقرآن كلام الله وهو أشرف الكلام، فناسب أن يكون في حال القيام. وأما في حال الركوع فالركوع موضع يعظم فيه العبد ربه جل وعلا، ومن تعظيم الرب أن يقول: سبحان ربي العظيم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وفي السجود يعظم ربه جل وعلا فيقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو، يقول: سبحان ربي الأعلى، وكأن الإنسان لما سجد ووضع جبهته على الأرض وهي أعز ما عنده وأشرف، فهو تذلل لله جل وعلا وخضع، فكأنه لما ذل لله تذكر علو الله وتذكر عظمة الله، فقال سبحان ربي الأعلى، فهو يمجد الله جل وعلا في علوه وأنه العالي على خلقه، عال بذاته سبحانه وبصفاته وقهره بجميع أنواع العلو. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعك، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه عند العلماء، والمقصود أن الركوع والسجود لا يشرع قراءة القرآن فيه، وإنما يسبح في ركوعه وفي سجوده. والتسبيح في الركوع والسجود مختلف فيه بين أهل العلم، هل هو واجب كما هو قول الحنابلة أو هو سنة كما هو قول جمهور أهل العلم؟ ويرجح أنه سنة من سنن الصلاة، فالإنسان يسبح في ركوعه وفي سجوده. ومن أنواع التسبيح غير ما ذكرنا ما دل عليه حديث عائشة الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هذه الكلمة المباركة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، هكذا ذكره المؤلف، وفي رواية الصحيحين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول عائشة يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني يعمل بما أمره الله عز وجل به، فإنه لما نزلت عليه سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، لما نزلت هذه السورة المباركة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يصلي صلاة إلا قال سبحانك ربنا وبحمدك، كما قال فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر، يقولها في الركوع ويقولها في السجود. إذن الحديث فيه بيان أنه يشرع أن يقول في ركوعه وفي سجوده هذه الكلمة المباركة، ينوع أحيانا يقول سبحان ربي العظيم وأحيانا يقول ذلك، وإذا جمع بينها أحيانا لا بأس، فكل هذا من تعظيم الله جل وعلا ومما يشرع للمسلم أن يقوله. وفيه من الفوائد أنه يجوز بأن يدعو في ركوعه كما يدعو في سجوده، فالحديث السابق فاجتهدوا في الدعاء في السجود فإنه قمن أن يستجاب لكم، قد يفهم منه أنه لا يدعى في الركوع، وقد دل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله في ركوعه بمغفرة ذنبه. ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك أيضا بعض الأذكار والأدعية التي تقال في الصلاة، فذكر حديث أبي هريرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع. إذن هذا الحديث موضوعه التكبير في الصلاة أو تكبيرات الانتقال أو غير ذلك مما يناسب. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، إذا قام إلى الصلاة أو حين يقوم، فيه أن المسلم يصلي قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، والقيام في الصلاة ركن. إذا قام إلى الصلاة يكبر، يجب أن تكون تكبيرة الإحرام عن قيام، يجب أن تكون تكبيرة الإحرام وهو قائم. ويخطئ بعض الناس حينما يأتي والإمام راكع فيكبر وهو راكع، لا، يجب أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام ثم يركع. فإذا اقتصر على تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام جاز ذلك، والأفضل أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام ثم يكبر وهو راكع تكبيرة الانتقال، الأولى فرض والثانية سنة. يكبر حين يقوم، يعني تكبيرة الإحرام، وهي ركن بإجماع أهل العلم، ثم يكبر حين يركع، وهذا تكبير الانتقال، وهو واجب عند جماعة من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه المسيء في صلاته. ثم يكبر حين يركع، قوله حين يركع وحين يقوم فيه أن السنة مقارنة التكبير لحال النزول، يعني يكبر مع ركوعه، يكبر مع سجوده، يكبر مع قيامه. قال: ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. هذا بيان موضع قول سمع الله لمن حمده، ويقولها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه يقول ربنا لك الحمد كما سيأتي معنا. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد بالواو، ويجوز أن يقولها بدون الواو، ربنا لك الحمد، ويجوز أن يقول اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صفات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التحميد يكون للإمام والمأموم والمنفرد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. إذن هذا الحديث المبارك يدل على مشروعية التكبير في الصلاة في الانتقال من ركن لآخر، وأن التكبير علامة الانتقال من ركن إلى آخر. وهذا التكبير الذي هو تكبيرات الانتقال مثل ما ذكرنا، من أهل العلم من قال بأنه واجب كما تقدم، ومن أهل العلم من قال إنه سنة، والأقرب أنه واجب. والحديث فيه أيضا مشروعية التسميع حين الرفع من الركوع، تقول سمع الله لمن حمده، وسمع بمعنى استجاب، استجاب الله لمن حمده، ولهذا يبادر فيقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. وقلنا إن المأموم يقتصر في هذا الموضع على التحميد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، ثم بين فضل ذلك فقال فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا الحديث فيه بيان ما يتعلق بتكبيرات الانتقال في الصلاة، وكذلك مشروعية قول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لجميع المصلين. قال المؤلف أيضا: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم في الصحيح. كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول هذه الكلمات المباركة: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. والمعنى حمدا يكون ملء السماوات، يعني هذا الكلام العظيم الذي هو حمد الله يكون كثيرا وعظيما بما يملأ السماوات ويملأ الأرض. وهذا فيه أن الله تعالى عظيم، وأن المحامد له كلها سبحانه وتعالى. وملء ما شئت من شيء بعد، يعني حمدا لا ينتهي، وحمدا لا يحصيه عدد العابدين ولا يجمعه كتاب. ثم يقول: أهل الثناء والمجد. أهل بالنصب، يعني أنت يا رب أهل الثناء وأهل المجد، وهذا مدح لله سبحانه وتعالى. الثناء هو المدح بالأوصاف الكاملة، والمجد هو العظمة، فالله جل وعلا هو أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد، يعني هذا الثناء الذي نقوله وهذا المدح الذي نقوله لله سبحانه هو أحق ما يقوله العبد، يعني أصدق. كلمة أحق بمعنى أصدق وأثبت ما يقوله العبد. لا مانع لما أعطيت، أي لا مانع لما أردت إعطاءه، فإن من أعطى شيئا لا مانع له، ولا معطي لما منعت، يعني لا معطي لمن منعه الله، فقضاء الله نافذ. وهذا فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا بيده كل شيء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وكما قال ربنا جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وكما قال جل وعلا: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فالإنسان إذا قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، يمدح الله سبحانه ويثني عليه بما هو أهله. وهذا الأمر إذا تدبره الإنسان يعود بثمار عظيم على قلبه، يتعلق قلبه بالله، وأن النفع بيد الله، وأن الضر بيد الله، وأنه إذا أراد شيئا يسأله من ربه جل وعلا، فلا يتعلق قلبه بغير الله. ولا ينفع ذا الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كلمة الجد بمعنى الحظ والغنى والنصيب. فلا ينفع صاحب الغنى عندك يا رب غناه ولا حظه ولا ماله. إذن ما الذي ينفع؟ تنفع الطاعات والعبادات، ينفع التوحيد، هذا الدعاء العظيم المبارك يشرع للمسلم أن يكونه في صلاته إماماً أو مأموماً أو منفرداً، لكن الإمام السنة في حقه ألا يطيل على المأمومين، ولهذا الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بألا يكون في صلاة الإمام مشقة على الناس، فإذا رأى الإمام أن ذلك يشق فإنه يجعلها في غير صلاته بالناس. هذه جملة من الأحاديث التي اشتملت على الأقوال التي تقال في الصلاة، بدءا بالقراءة بعد الفاتحة في الصلوات، وبدءا بالقراءة في الصلاة وثم القراءة في الصلاة السرية، وكذلك الأذكار أو صفة القراءة التي كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات، وكذلك ما يقال في الركوع وما يقال في السجود، وذكر أن التكبير من شعار الانتقال في أفعال الصلاة. في هذا القدر في هذا الدرس نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سؤال يقول أو يسأل تسأل فيه السائلة عن دعاء ختم القرآن، تقول يكون في المركز دعاء ختم القرآن يدعون والناس يؤمنون، هل هذا العمل من السنة؟ هذا العمل جائز، فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وصح عنه أنه كان إذا ختم القرآن يجمع أهل بيته وأبناءه ويدعو عند ختمه وهم يؤمنون، فمن فعل ذلك اقتداء بأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه فهذا جائز، وقد سئل عن ذلك العلامة بن باز رحمه الله فأفتى بأن ذلك جائز ومباح. وكان بعض التابعين من الصحابة من السلف كانوا يقولون عند ختم القرآن دعوة مستجابة، وهذا ليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من اجتهادات العلماء، فلا مانع من الاقتداء بهم، إذا ختم الإنسان القرآن سواء حفظا أو تلاوة يجمع أهل بيته أو يجمع من أحب من إخوانه وأصدقائه عند الختم فيدعو وهم يؤمنون على دعائه، وليس هذا بسنة مضطردة، يعني لو ترك أحيانا لا ينبغي الإنكار، يعني لا ينبغي الإنكار إذا ترك، إذا فعله أحيانا وتركه أحيانا فهذا جائز، وإذا ختم القرآن فدعا لا بأس. وبعض العلماء كما ذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتابه النشر كانوا يستحبون إذا ختم أن يدعو أو يدعو شيخه، أحيانا يقول يدعو شيخه ولكن دعاؤه هو أفضل وأولى والناس يؤمنون من ورائه، ودعوات بدون إطالة وبدون مشقة على الحاضرين، فهذا العمل عمل جائز مباح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، لكن جاء عن أنس رضي الله عنه وهو صحابي جليل، وجاء عن بعض التابعين، حتى كان بعض التابعين من السلف يتحرون أيام الختمة، إذا عرفوا أن فلان ختمته في يوم معين يتحرون هذا الوقت، فإذا حضر وقتها اجتمعوا يرجون استجابة الدعاء في هذا المجلس، وبدون أن نتوسع، يعني نفعل كما فعل السلف بدون أن يحصل التوسع في ذلك، نسأل الله جل وعلا أن يجعل في ذلك إفادة وفائدة، ونسأله سبحانه أن يجعلنا على السنة دوما، والله تعالى أعلم.